مرحبا، وفي حلقة جديدة من حلقات بودكاست حيث لا نهاية، واللي عنوانها أنا حرة. كان يا ما كان في قديم الزمان، عاد مو قديم مرة، كان في بنت عمرها 13 ربيع. في أيامها كان للعائلة الكبير الرأي الكبير في اتخاذ قرارات شخصية لها، ومن أبسطها قص الشعر. وفي يوم من أيام رمضان وقبل أذان الفجر كان لها موقف حدد الكثير من أمور حياتها مع شخص تحمد الله على وجوده في حياتها كل يوم، علمها معنى الحرية ومعنى اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية واحترام الحرية وكيفية استدامتها وانتهاء حدود حريتها في حال تعدت حدود حريتها وأصبحت حريتها تشاركية مع عائلة أو مجتمع. نرجع لقصتنا في تلك الليلة. كان من قوانين العائلة الموضوعة إنه أي بنت في العائلة لازم تطول شعرها، وإذا انقص شعرها تنقص مع رقبتها. يا مامي إيش ده الكلام؟ في تصور الطفلة دي أو في حدود استقبال عقلها لا يوجد منطق بالكلام هذا، وهي تعرف جيداً أنه عقلية والدها لا تمت لهذا الكلام بصلة، وأنه أهم شيء بحياته ومبادئه احترام الحريات. وكان الموقف التالي واضع للبصمة والحدود في حياتها. قالت يا بابا دحين الشعر ده شعري ولا شعر ماما وعمة وجدة؟ قال لا شعرك. قالت طيب إذا شعري يعني أنا حرة فيه؟ قال نعم أكيد. قالت طيب كيف يقولوا لو قصيت شعري تنقص مع رقبتي؟ انصدم الوالد وقال مين يقول هذا الكلام؟ قالت ماما وعمة وجدة. قال لا. وهنا الدرس. قال أي شيء خاص فيكي هو حريتك الشخصية طالما ما بتضري نفسك أو أحد وبحدود الاحترام والمنطق، وحريتك تنتهي كحرية مطلقة لما تخرج من محيطك وتكون تتعلق بالعائلة أو المجتمع وقوانينها. قالت تمام، يعني عادي أروح أقص شعري بكرة؟ قال لها أكيد. طبعا فرحت البنت وكان شعرها لركبتها. تاني يوم قصت الضفيرة وتحتفظ بها للآن، ورسخ معاها درس العمر عن الحرية، مساحتها، حدودها، مسؤوليتها، والاحترام للقوانين والحدود ولكل ما سبق. طبعا الموضوع ده تحديدا دخلني في تفاصيل كتير، تهت شوية بس كنت أحاول أرجع للأساس. ومن خلال البحث وجدت تقسيمات لطيفة جدا منقولة من مقال في جريدة الرياض بقلم منى الحيدري، اسم المقال الحرية الشخصية بين المسموح والخطوط الحمراء. لخص البروفيسور سليمان العقيل أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود بالرياض إنه في ثلاث مستويات مختلفة في تعريف الحرية. المستوى الأول هو العادي، مثل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار والقدرة على تنفيذ هدف الإرادة إلى آخره. والمستوى الثاني يقع في نطاق التفكير الأخلاقي السياسي، مثل القانون، الشريعة، القاعدة، المؤسسة إلى آخره. والمستوى الثالث هو مستوى الفلسفة الخالصة، زي السببية، الحتمية، الاحتمال والإمكان إلى آخره. وجدت أن الحرية أنواع: حرية الفكر، الحرية الاجتماعية، الشخصية، التنقل، التعليم، المعتقد إلى آخره. ومفهوم الحرية في الفكر الغربي مختلف، عندهم الحرية عند الليبرالية غير عن الاشتراكية، غير عن الماركسية، غير عن الحرية عند هيجل إلى آخره. وفي اللغة الحرية تعني الخلوص والنقاء. أما عن الحرية في الاصطلاح فهي تعني حق الفرد في عمل كل ما يريد ما لم يضر بالآخرين ولم يمس حريته. ومفهوم الحرية في الإسلام مفهوم شامل ومتكامل نابع من نظرة الإسلام المتميزة للحرية وقيمتها ومكانتها فيه. حبيت كثير كمان تعليق دكتور فهد الطيار رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية بنفس مقال جريدة الرياض بقلم منى حيدري، إنه عبارة حريتك تقف عند بدء حرية الآخرين تلخص حدود الحرية بأنواعها وأحجامها. لذلك لا يمكن أن يقال إن هناك حرية على الإطلاق، فقد قيل الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، وسبب ذلك هو تجاوز الحدود إلى الآخر والاعتداء على خصوصيته سواء كان فرد أو مجتمع. من هنا تحرص المجتمعات بمحتوياتها من ثقافة ودين وأنظمة وتربية وقوانين رسمية وغير رسمية لضبط حركة مفهوم الحرية. عشان إيه؟ عشان تكون في المسار المقبول الذي يكون إنسانياً صرفاً، لأنها إذا تعدت هذا الحد خرجت إلى عوالم غير إنسانية ولا يقبلون انفلات الحياة الاجتماعية وانتقالها إلى همجية وبربرية وفوضوية باسم إيه؟ باسم الحرية. طيب أنا نبال، إيش دخلني في المتاهات دي؟ اللي دخلني في المتاهات دي إنه صارت التربية يا جماعة صعبة، وكنت ولا زلت مؤمنة بقوة الحوار والبحث والموضوعية في أي حوارات تتم بيني وبين بناتي وولدي، وإرجعها للمنطق والقوانين الكونية وترسيخ المبادئ وزرعها. ليش؟ لأنه أي فكرة أو معتقد لا يقتنعون به أولادي من الصعب تنفيذه، وأنا أتفهم صراحة. طبعا بعد النقاش يكون لهم الحق في قبول أو رفض المبدأ، ومن هنا يكون قراري أنا نبال معهم حسب العمر والحالة. أتوقع أنه الكثير من الآباء والأمهات مع جيل الألفية مروا بتجارب ومواقف مختلفة، وأغلبنا بنحاول قدر ما نقدر إننا نستمر بالوسطية ومذهب الوسطية والاعتدال في التربية بين المصاحبة والمواخاة وبين العادات والقوانين المجتمعية. دائماً في موضوع الحريات أحب أقول كما تربيت، يعني إن لكل مقام مقال، وإنه حريتك تقف عند بدء حرية الآخرين. أي شيء خاص فيك هو حريتك الشخصية طالما ما بتضر نفسك أو أحد وبحدود الاحترام والمنطق، وحريتك تبدأ تتحجم أو يصير عليها بعض القيود، ما حتكون كحرية مطلقة لما تخرج من محيطك وتكون تتعلق بعائلة ومجتمع وقوانين للعائلة والمجتمعات. يمكن إحنا بنواجه صعوبة أكثر مع انفتاح التكنولوجيا وأثرها في إدخال بعض المفاهيم والقوانين الاجتماعية، ما نحكم ونقول هذه صح أو خطأ، لكنها ما تتماشى مع مبادئنا وقوانيننا اللي تربينا وكبرنا عليها واللي نشوف إحنا فيها فوضى، مثلاً المثلية، تعدد الديانات، وعادات وقوانين كثير ما مرت علينا أو ما تربينا عليها أو ما تعودنا عليها. ومن بحث مواقع أجنبية لقيت إنهم بيعانوا الآباء والأمهات نفسنا من نفس مشاكلنا، ولكن بحدود وقوانين مجتمعاتهم وحالات مختلفة كثيرة، طبعاً منها ما مر علي أنا شخصياً في فترة عيشتي بأمريكا. كان لنا جار ابنه تو داخل الجامعة، جاء جار مع ابنه واستأجر البيت ورتب أموره بالجامعة، وبعد 6 شهور من الحفلات اللي كنت أشوفها بالويكند والفلة وغير الويكند، أتوقع كان في قوانين معينة بين الأب وولده من المفترض إنه الولد دا ينفذها وما تنفذت، وبالتالي كانت النتيجة إرجاع الأب ولده معه بعد ما لقي إنه ولده مو ملتزم لا بالدراسة ولا تحمل مسؤولية ولا تحمل مسؤولية وجوده بمكان مختلف، وما احترم القوانين اللي من المفترض كان يحترمها. فلو جينا للتكنولوجيا، حتى التكنولوجيا ممكن تكون ترى مضللة وستيريوتايبينج مغلوط بياخدوه أولادنا ويعتمدوا عليه، وبيكون بالنسبة لهم كأفكار ومعتقدات أفضل، مع أنه الواقع في الغرب ليس كما يتم تصويره ونقله. من هنا نرجع لفكرتنا، إيش هي الحرية الشخصية وإيش القوانين اللي تحكمها، واللي حبيت كثير تعليق البروفيسور عقيل عليها. وضح أنه المقصود بالحرية الشخصية أنه يكون الإنسان قادر على التصرف في شؤون نفسه، آمناً من اعتداء غيره على ذاته وعرضه وماله، كما أنه الحرية الشخصية للإنسان حق كفلته جميع الشرائع السماوية والقوانين البشرية، يجعل الإنسان يمتلك حق تقرير مصيره، وحق اتخاذ قراراته الشخصية، وحق التملك، وحق الكرامة وعدم الامتهان، حق التعلم وحق التعليم واختيار العمل والاتصال والتواصل مع الآخرين، وحق البيع والشراء والسفر والتنقل في الأرض، وحق اختيار المأكل والملبس واختيار الزوج والزوجة. وأضاف إنه الحرية اللي منحها الله سبحانه وتعالى للفرد في الإسلام ليست مطلقة، بل هي محددة بالقاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار، أي إنه حريتك لا تعني الضرر لا لنفسك ولا لغيرك ولا الإضرار بهما. فتلك الحرية يمكن تعليم مبادئها والتأكيد عليها من الصغر في المدرسة والبيت. فالحرية الحقيقية تبدأ منذ الطفولة، وتعليمها يبدأ من اللحظات الأولى للإدراك، فيكون هذا واجب الوالدين والمدرسة والمعلم في تدريب الطلبة والأبناء على معاني الحرية ومبادئها وأخلاقها وكيفية التمسك بها والدفاع عنها وتطبيقها في أمور حياتهم، وإنه هذه الحقوق ضمنتها لك إنسانيتك وجميع الشرائع، ما دامت من دون إيذاء للآخرين أو اعتداء عليهم، وضمن القوانين والضوابط المجتمعية اللي بينتمي لها المجتمع اللي بتعيش فيه. نيجي لبعض الآثار الإيجابية والسلبية للحرية على الفرد والمجتمع، نذكر بعضها. بشاركها معاكم من موقع حياتك تحت موضوع أثر الحرية على الفرد والمجتمع لكاتبه عرين أحمد. من الآثار الإيجابية للحرية على المجتمع والفرد: توفر الحرية جواً مشجعاً على الإبداع والتعليم والابتكار والتقدم والازدهار، وبكده تؤدي للرفع مستوى الثقافي والعلمي للمجتمع ولأفراده بطريقة كبيرة، زيادة مشاعر الاحترام المتبادلة بين الأشخاص على الرغم من اختلاف عرقهم ودينهم لأنهم بيحترموا حريات بعض، زيادة النظام في المجتمع والمساعدة في التقليل من معدلات الفوضى والجريمة إلى آخره، تحقيق جو من السلام والأمن لأفراد المجتمع الواحد. وبعض الآثار السلبية للحرية على الفرد: زيادة معدل شعور الإنسان بالحرية بشكل عام الخاصة والعامة، منها مما أدى من بعض الظواهر اللي شفناها كحرية جنسية، وتؤدي طبعا إلى انحلال أخلاق بالمجتمع وانتشار فواحش وأمراض جنسية بين الأفراد. كذلك شعور الفرد بالحرية المطلقة يفكك ويضعف العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع والعائلة والأشكال المختلفة وخاصة الأسرية منها، ويؤدي إلى تقليل مشاعر المحبة المتبادلة بين الأشخاص في البيئة الواحدة. المبالغة في حرية التعبير عن الرأي ممكن أنها تؤدي إلى إهانة أشخاص بعضهم البعض، مما يزيد من مشاعر العداوة والبغضاء بين فئات المجتمع زي العنصرية إلى آخره. طيب، في عدة شروط طرحوها لتطبيق الحرية بطريقة سليمة، أبرزها احترام حرية الآخرين وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، التفكير السليم بطريقة دقيقة بالتصرف وتأثيره على محيطه، ممارسة الحرية بأسلوب متناغم ومتوازي مع مبادئ الأخلاق الأساسية من احترام النفس البشرية والحفاظ على حقوق الأفراد الآخرين. فنرجع نقول إنه حرية الفرد تنتهي عند حرية مين؟ الآخرين. ما يعتدي على حرياتهم بحجة إنه حر، وما ينازع والديه في الواجبات، خلينا نقول الدينية بشكل خاص، وبشكل عام باختلاف قوانين العائلات والمجتمعات من مجتمع لمجتمع ومن عائلة لعائلة، وما يخالف على أساسها قوانين أو أنظمة العائلة المعين أو ما تعرف عليه المجتمع. ده اعتباره إيه؟ ضرب من ضروب الحرية. في جانب جميل عن الحرية الشخصية ومفهوم الضرر، وإيش الضوابط أو القوانين للحرية الشخصية. برضو من البحث اللي مر علي مقال جميل من صحيفة الخليج الإلكترونية، يتكلم عن الحرية الشخصية وإنها سلاح ذو حدين، وإيش مفهوم الضرر في تعريف الحرية الشخصية، وإنه الضرر ده يختلف تفسيره من شخص لآخر، وكل شخص يعطي الضرر تعريف بما يتوافق، نركز هنا، مع منظومته هو أو فكره هو أو ثقافته هو. بمعنى آخر إنه كل فرد يحدد ما يضر بالآخرين قياساً على ما يضر هو. طب هل هذا صح؟ مش منطق. بمعنى إنه أنا أبغى أسمع أغاني أو قرآن أو برنامج أو موفي، أرفع الصوت على أعلى شيء وأقول إيه؟ أنا حر. هذا أنا قاعد أضر الناس اللي حواليني. أوكي أنا حر، بس هنا في أشياء تحكم وما حقيس ضررها من منظوري ومن وجهة نظري. هنا نيجي للقوانين والأنظمة في كل مجتمع. القوانين والأنظمة دي عشان تضبط مفهوم الضرر. وإن وجدت الأعراف اللي تحددها المنظومة الفكرية والثقافية للغالبية العامة في كل مجتمع، وهنا تبرز كمان أهمية مراعاة الأقلية للعرف اللي تحدده الأغلبية. بمعنى حصلت ظاهرة ذكروها في أو مو ظاهرة، موقف أو مثال شاع في الفترة اللي انكتب فيها المقال، إنه وزارة الخارجية البريطانية لما نصحت رعاياها الراغبين بالسفر إلى أي من الدول الإسلامية خلال شهر رمضان، بلغتهم إنهم لازم يلتزموا ببعض القواعد الخاصة باعتباره شهر لوضع ديني خاص عند المسلمين، وحثتهم على الحرص في السلوكيات والملابس اللي قد تسبب إساءة لمشاعر المسلمين. هنا بالضبط يبان ويوضح كيف إنه على الأقلية الحد من ممارسة حرياتها وفقاً لما تنص عليه أعراف الأغلبية. فالخروج عن العادات والأعراف اللي حددتها البيئات العربية في اللباس يسبب ضرر بالتأكيد، وما ننسى إنه هذه الأعراف والعادات هي نتاج منظومة فكرية تكونت عبر التاريخ، وهذه المنظومة كان وما يزال من أهم أسسها التعليم الإسلامي. وفي ختام حلقتنا نقول إنه لكل مرحلة عمرية حريتها. الحرية الشخصية لأبنائنا تعتمد على مراحل أعمارهم، والعمر هو اللي يحدد أبعادها. فحرية الطفل ممكن قد تكون معدومة، لأنه ما يقدر يعرف إيش اللي له إلا عليه، لسه هو قاعد بيتعلم. تتمثل حريته الشخصية في اختيار لون ملابسه، شكلها، شطة المدرسة، ألعابه أكيد إلى آخره. نجي لسن المراهقة، تتوسع مجالات الحرية، فحيبدأ يفكر مثلا في قصة شعره، في أصحابه اللي يختارهم بالرغم من عدم وصوله حالة النضج الكامل. الأمر اللي يستوجب على الأهل في هذا الوقت تحديداً بذل الكثير من الجهد في عملية مراقبة المراهقين من الأبناء والبنات وتوجيههم بشكل الأمثل. بحيث لا يولد لديهم كمان ردة فعل عكسية ممكن تؤدي لنتائج خطيرة يعني، ويكون في يعني تبعات لها لا تحمد عقباها. فالمراهق في هذه الفترة يعتقد أنه أصبح قادر على معرفة ما له وما عليه. نجي لمرحلة النضج الكامل، وهي المرحلة يكون فيها الفرد أتجاوز 18 من العمر، وهي اللي تمثل الحرية الشخصية الكاملة. وفي هذه المرحلة لن تجدي المراقبة والتوجيه أي شيء، إيش اللي حينفع وإيش اللي حنجني ثماره هو اللي زرعناه في السنوات الماضية، في سنوات الطفولة وفي سنوات المراهقة، اللي ربى أولاده وبناته على احترام الغير ومراعاة مشاعرهم واحترام القوانين سواء العائلية أو المجتمعية، ومعرفة حدود الحرية وما لها وما عليها، سيجني ثمرة ناضجة زكية الرائحة بهية اللون لذيذة الطعم. ومن أساء التربية فحيكون أوجد لنا في المجتمع ثمرة أصابها التعفن فتؤذي من حولها. والله يعيننا ويقدرنا على حسن التربية. دمتم بود، نبات.